عليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام كان في كيفية الاستدلال بالاستصحاب. حيث ذكرنا أنه في كيفية الاستدلال بالاستصحاب قد يقال أن المسألة تختلف باختلاف النظر إلى أن الاستصحاب أمارة أو الاستصحاب أصل عملي. حتى نوضحها نحن نقول هكذا، نقول أنه في أي باب من كتب التعارض، في أي بحث بأبحاث التعارض، عندما يتعارض الدليلان وأريد أن أرى إمكانية الجمع العرفي بين هذين الدليلين، حيث يكون مثلا أحدهما عاما والآخر خاصا، أو عدم إمكانية الجمع العرفي بأن لا يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، على كل حال عندما يكون هناك جمع عرفي بين دليلين لابد أن يكون هذا الجمع أن تلحظ إمكانية الجمع العرفي، أن تلحظ النسبة بين المتعارضين. في المقام ما نريد بيانه أنه عندما أريد أن ألحظ المتعارضين ماذا ألحظ في دليل الاستصحاب؟ هل ألحظ في الاستصحاب دليل الاستصحاب، يعني قوله في صحيح الزرارة لا تنقض اليقين بالشك، أم أنني ألحظ نفس مجرى الاستصحاب؟ مثلا نحن عندما مثلا عندي أنا هذا أمس مثلنا بالحيوان الجلال، كان عندي حيوان جلال حرام الأكل، شككت بارتفاع الحرمة. في عندي أنا أستطيع أن أنظر أنه عندي شغلتين، عندي دليل الاستصحاب يقول لي لا تنقض اليقين بالشك يشمل هذا المورد وغيره، وعندي أيضا شيء آخر في المقام، وهذا الشيء الآخر هو مجرى دليل الاستصحاب اللي هو هذا المورد الخاص اللي هو جريان الاستصحاب في هذا الحيوان الجلال. أنا عندما أريد أن أنظر إلى النسبة ما بين الاستصحاب وبين قاعدة أصالة الحل المثبتة للحلية، استصحاب يثبت الحرمة، هل ألحظ النسبة بين دليل أصالة الحل ودليل الاستصحاب، أم أنني ألحظ النسبة بين دليل أصالة الحل وبين مجرى الاستصحاب؟ إذا لاحظت النسبة بين دليل أصالة الحل ودليل أصالة الاستصحاب، حينئذ النسبة عموم من وجه وجمع العرف غير متوفر. أما إذا لاحظت النسبة ما بين دليل أصالة الحل وبين نفس مجرى الاستصحاب، فالنسبة عموم وخصوص مطلق، فإن الاستصحاب أخص لأنه جاري في هذا المورد في هذا الحيوان الجلال، ذاك أصالة الحل تثبت الحلية مطلقا، جمع العرف يقتضي ماذا؟ يقتضي التخصيص. بحر العلوم على ما نقل عنه في كتاب الفوائد الأصولية الذي طلع محقق الكتاب ومطبوع فعلا، حققه بعض المشايخ الشيخ هادئ قبيسي موجود في قوم، يعني على كل حال هذا سيد بحر العلوم قال أنه تختلف المسألة باختلاف، أنه طارة يكون الاستصحاب ينظر إليه كأمارة، ومرة الاستصحاب ينظر إليه كأصل عملي، كأصل عملي. إذا نظرت للاستصحاب كأمارة فأنت تلحظ مجرى الاستصحاب، يعني تلحظ هذا الاستصحاب الذي أجريته أنت الآن. وأما إذا كان الاستصحاب أصلا عمليا فلا تلحظ مجرى الاستصحاب بل تلحظ دليل الاستصحاب. هذه فكرة بحر العلوم. الماتن في مقام رد على بحر العلوم يريد أن يقول له هذا خطأ، فإنه سواء كان الاستصحاب أمارة أم أصلا عمليا، على كلا التقديرين لابد أن نلحظ دليل الاستصحاب. لماذا أيها الماتن؟ لأنه كما تقدم معنا أمسي إن في الجمع العرفي لا تلحظ تطبيقاتك، لا تلحظ إلا كلام المتكلم الواحد. ما هو كلام المتكلم الواحد في مورد الاستصحاب؟ قال في الاستصحاب لا تنقض اليقين في الشك. أما إجراء الاستصحاب في هذا الحيوان المشكوك هذا من أفعالك أنت أيها الخبير، أنت أيها المكلف، وليس من قول المولى. ما هو من كلام المولى لا تنقض اليقين بالشك، تطبيقات أفعالك هذه. فعندما تريد أن تلحظ النسبة بين دليلين، تلحظ النسبة بين كلامي متكلم واحد أو من هو بحكم المتكلم الواحد وما صدر من المتكلم الواحد، لا تنقض اليقين بالشك، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. فسواء قلت بأن الاستصحاب أمارة أم أصل عملي، على كلا التقديرين لابد أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل الأمارة، عفوا دليل أصالة الحل والنسبة عموما من واج. سؤال لجنابكم تطبيقي حتى نعرف حنا فهمنا المطلب أو لا. في خبر الواحد، افترضوا أن الدليل على حجية خبر الواحد كانت آية النبأ، هل نلحظ النسبة وتعارض مع أصالة الحل؟ إجا خبر واحد عن الإمام يقول البطة المشكوكة الحلية حرام لا تأكلوها، افترضوا في خبر هكذا، افترضوا في خبر نص هكذا ورد عن الصادق عليه السلام قال بأنهما البطة المشكوكة الأكل يحرم أكلها فعلا، والدليل على حجية هذا الخبر كانت آية النبأ، ماذا أفعل؟ هل أقول النسبة في المقام نسبة ألحظ النسبة ما بين آية النبأ وبين أصالة الحل، أو ما بين الخبر في هذا المورد وأصالة الحل؟
بما أنه أمارة،
بدأ خطأ، ما حكمل اسمع له، ليه؟ لأنه بس تقول بما أنه أمارة، يعني بعدك على تفكيرك تفكير البحر العلوم، بحر العلوم بيقول بما أنه أمارة، فوقت الحظ نفسه، ما فيك تقول هذا الكلام.
السيد الشهيد قال إنه سواء قلنا كذا أو قلنا كذا نروحنا سبيل بهو آية النبأ، طبعاً مرجع.
هذا اشتباه. هذا شو اشتباه؟ أحسن سيد شهيد الصدر ما قال هكذا، ما قال دائما وأبدا أرجع إلى الدليل الدال على الأمارة أو الدليل الدال على الأصل. شهيد الصدر قال ترجع إلى كلام المولى. ما هو كلام المولى؟ قد يكون كلام المولى فقط هو الدليل، مثل في موارد الاستصحاب وموارد الاحتياط وموارد البراءة، فأن الذي قاله المولى رفع ما لا يعلمون، الذي قاله المولى أخوك دينك فاحتض لدينك بما شئت، الذي قاله المولى لا تنقض اليقين بالشك. لكن في بعض الموارد يكون كلام المولى الدليل والمجرى. في خبر الواحد ماذا ينقل لك الثقة؟
ينقل كلام المولى.
شكرا. فهو ينقل كلام المولى، مش عم ينقل تطبيق من تطبيقات. فالمنقول في خبر الثقة نفس كلام المولى، وبما أن المنقول في خبر الثقة نفس كلام المولى، ألحظ النسبة بين ذات الخبر ودليل أصالة الحل، مو بين الدليل على حجية الخبر ومجرى أصالة الحل. واضحة ولا مش واضحة الفكرة؟ واحد 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 ارفعوا ايدكم.
لأنه كان نفس الكلام، عفوا سيد، الكلام السيد الشهيد عم بيقول النسبة بين دليله وما يعارضه من دليل الحصر أو دليل حجية الأمارة. فإذا وبناء على ما نحن فيه خبر الثقة، إذا كنا بحجيتي فدليله خبر الحجة بما هو أمارة.
أبدا، أنت ما قرأت التمهيد، أنت لم تقرأ التمهيد. تمهيد الماتن لهذه الفكرة كلها شو كان؟ كان تمهيد أنه في مقام الجمع العرفي بين دليلين تلحظ المتكلما واحدا. لشو قدم الماتن هذه المقدمات كلها؟ شو السبب؟ عم يمزح معك كان فيها؟ يقدم هذه المقدمات حتى يقول لك بأنك أنت تلحظ كلام المولى. ما هو الذي قاله المولى؟ قال المولى الدليل فقط، تلحظ النسبة بين الأدلة. قال المولى نفس المجرى، تلحظ النسبة بين المجرى. تفضل يا سيدي الثاني انت.
انا شايفنا بس بدي اقوله اكيد انه في فرق ما بين كلام المولى بما هو مولى او من ينوب عنه.
ينوب عنه؟ شو يعني ينوب عنه؟
من يتكلم مثل انت وكيله الخاص يتكلم عنه بشكل مباشر. لا شك انه في فرق بين هون وبين نقل خبر الثقة، بحيث عم بحكي عن كاشفية عن الواقع وال
شو خاصة هذه؟ لا 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 فخوتناش بالمغلايطة.
لحجية خبر الثقة مش ما لها نفس لوازم نفس المولى كلام المولى؟
بالي هذا الدعوة، هي هذه دعوة أنه خبر الثقة أمارة. هلا أنت عندك خبر الثقة منه أمارة ولا يكون كاشف، والكاشفية مش حجة، بحث آخر. وإلا نحن بنينا على حجية خبر الواحد حسب الفرد، ما تشككش في المسألة. شو ناقص بليس يعني؟ ما فهمتش يعني. هيدا على كل حال تطلع موان، لأنه موان بلس بلس يطلع موان على كل حال.
بس أنا هذا الشكل عفوا لسان المولى نفس اللي أفضل فيه الدليل مع دليل دليل فرق إنه يكون المولى
عم. ما الدليل هو كمان خبر واحد قد يكون. ما الدليل هو خبر واحد. ما الدليل عندما عندما قال أخوك دينك فاحتلت دينك بما شئت أو رفع، هذا خبر واحد. ما عم بفهم عليك أنا. ما هو نفس الدليل خبر واحد.
صح نفس الدليل خبر واحد، بس حجة هذا خبر واحد يحتاج إلى حجية خلاف كلام المولى، صح ولا لا؟ يحتاج إلى
شو يعني كلام المولى؟ ما هو خبر، ما هو كلام المولى ثبت لدينا بخبر الواحد.
صح، بس إن هلا وازموا نفسه إن نجريه على الأمارة حتى بكل جوانب، يعني هلا كان حاول لحظة الفرق.
ما عم بفهم عليك شو يعني.
بعدين
تفضل شيخ فاضل. شيخ فاضل بده يحكي. شيخ فاضل ناطر.
تفضل
خلاص شيخ فاضل، ما في شيء.
بعد
خلاص هلا عني تفضل مولانا.
بس انه هذا رجعنا نحن كأنما لما نقول ان حجية خبر الثقة هو بنفسه الامر عفوا يعني هو
كلام المولى،
هو بنفسه الدليل
احسن، هو قول المولى.
فإذا شو الفرق بين
العلوم؟ الفرق بينهما، برجع بعيد، الفرق بينهما أن تحدد ما هو كلام المولى في الاستصحاب. ما هو كلام المولى؟ لا تنقض اليقين بالشك، سواء كان الاستصحاب أصلا أم أمارة. في خبر الثقة ما هو كلام المولى؟ قال المولى آية النبأ، وقال المولى مورد الخبر، فمورد الخبر هو كلام المولى. فالأساس أن تحدد ما هو كلام المولى. عندما تلحظ النسبة بين دليلين لجمع العرف تلحظ كلام المولى.
وضحت بس يا ريت لو هيدي العبارة واضحة بهالشكل يعني.
هيا تعال نشوفها، تعال نقرأها مع بعضنا، نقرأها. وهذا التوهم باطل. صرنا هون شيخ محمد ولا لا؟ أحمد عيط علي بعدين، اتبهدلني بعدين على رواق أنت. وهذا التوهم باطل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين، اسمع يا السيد، وتقديم الأخص من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة، فلا بد أن تحدد كلام المتكلم، حيث يكون الأخص قرين على الأعم. حنسميها فيما يأتي إن شاء الله بالإعداد النوعي في بحث التعارض بحسب أساليب المحاورة العرفية العامة. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرين على خلافه، كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم، لأن الأخص قرين على العام، الخاص قرين على العام، الخاص مفسر للمراد من العام ولو على مستوى الحجية، باعتبار أن الماتن يعتقد بأن القرين المنفصلة تهدم الحجية مو تهدم الظهور كما تقدم معنا. وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا للتقديم. ما هو الدليل على تقديم الأخص على العام؟ أنه قرينة، مو لأنه خاص وذاك عام يكون مقدما. تتذكروا أمس عندما جبنا لكم مثال، ماذا مثال؟ أنه بينتين، واحد عنده حاكم شرع، إجا البينة الأولى ماذا قالت له؟ قالت كل ما في الدار لزيد. أتت البينة الثانية ماذا قالت؟ الغرفة النوم لعمر. ماذا نقول هنا الحاكم؟ هل الحاكم يقول في هذا المورد أخصص البينة الأولى بالبينة الثانية؟ البتات خطأ، قطعا لا، لا يمكن أن يفعل ذلك القاضي. القاضي يقول هذان شهادتان شهادتان متعارضتان. ليش؟ لأن كلام الثاني لا يصلح قرين على الأول، مجرد أن الثاني أخص لا يصيره مقدما، لابد أن يكون قرينا. ولكي يكون قرينا شو لازم؟ أحسنتم. فلا بد أن يكون، فالأخصية ليست كافية بل أخصية، ما عادش تكتب شيخ محمد، الأخصية ليست كافية بل أخصية هي قرينة. وكي تكون قرينة لا بد أن يكون كلام متكلم واحد. وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. ولهذا لا يتوهم أحد إلا بس أنت يمكن يا سيد، أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس دلت أخرى على أن شيئا منه طاهر، قدمت الثانية للأخصية، بل يقع التعارض. إذ لا معنى للقرينية مع فرض شو صدور الكلام من جهتين. تعبير الماتن بالجهة لطيف، حتى إلك مش من شخص واحد أو شخصين، جهتين، باعتبار مثلا تستطيع أن تقول هذه جهة، مثل أئمة عليهم السلام كلهم يعبرون عن ماذا؟ عن جهة واحدة مثلا، هي بصير جهة مش أنه مجرد شخصين. واضح الفرق بينهما. وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بالأمارية، بأمارية الاستصحاب، أو أصليته، أنه أصلي يعني تايوان، أصل أنه أصل عملي، أنه أو بأصليته، لا معنى لتقديمه بالأخصية الملحوظة بينه، يعني بين نفس الاستصحاب وبين معارضته، بل لابد دائما وأبدا أن نلحظ كلام المولى، بل لابد من ملاحظة النسبة بين دليله وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة، فإن كان أخص قدم بالأخصية، لأن مفاد الأدلة، شوف العبارة، لأن مفاد الأدلة كلام الشارع، ومتى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدم عليه. أركان الاستصحاب معي أنتو؟
تعطينا عبارة غير في غير مجال قرينية، شو عبارة بديلة مثلا سهل شوي؟
ما فهمت وين؟
المال وليست الأخصية في غير مجال قرينة، إذا لم يكن هناك قرين أو لم يكن متكلم واحدا مثلا، فينا نقول
شرط ملاك تقديم الخاص على العام كون الخاص قرينة، ولكي يكون الخاص قرينة لابد أن يكون الخاص والعام صادران من جهة واحدة. أركان الاستصحاب. لا نبتلي بها، بل قد نبتلي بها بغض النظر، بس قد نبتلي بها في بعض الأحيان إذا كان في رواة أو مشاكل ذلك، أو حتى بالقضاء أو مشاكل هذه الأمور، قد واحد يتوهم فرفع شبهة بس. يعني أركان الاستصحاب والاستصحاب على بأصالة الحل نلحظ المعارضة. ماذا قال المولى في أصالة الحل؟ نحن عندنا حيوان الجلال، هذا المشكوك الحل حرمة. ماذا قال المولى؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه، أنا طبقتها هنا. قال المولى لا تنقض اليقين بالشك، أنا طبقتها هنا. ففي هذا المورد ألحظ كلام المولى. ما هو كلام المولى؟ كلام المولى كل شيء لك حلال، كلام المولى لا تنقض اليقين بالشك، هذان هما كلام المولى. ما هي النسبة بينهما؟ النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن أصالة الحل تجري سواء كان هناك يقين سابق أو لم يكن هناك يقين سابق، والاستصحاب يجري سواء كان البحث عن حلية أو بحث عن نجاسة، فحينئذ النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، والمعارضة مثلا مستقرة، وحينئذ لابد من الرجوع إلى أصول أخرى. طبعا في توجيهات أخرى، بعضهم يقول يقدم الاستصحاب على أصالة الحل، بس بحث آخر، بس المعارضة بينهما مبدئيا عموم من وجه. هذه هي فكرة. إذا أخذنا نفس مجرى الاستصحاب إيه؟ لأنه صار أصالة الحل ماذا تقول لك؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام تدعه بعينه، تشمل هذا الحيوان وغيره. الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب يقول هذا حرام، بين كل شيء حلال وهذا حرام، هذا أخص من ذاك. واضح؟ كان الاستصحاب. وللاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة أربعة أركان، وهي اليقين بالحدوث والشك بالبقاء ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وكون الحالة السابقة في المرحلة البقاء ذات أثر عملي مصحح للتعبد بها. وسنتكلم على هذه الأركان فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. يقين سابق، شك لاحق، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ووجود الأثر العملي. أربعة شرائط، أربعة أركان في الاستصحاب معتبرة فعلا. الركن الأول هو ركن اليقين السابق. طبعا عندما نقول بأن شرط الاستصحاب اليقين السابق هذا واضح جدا إذا قرأنا صحاح زرارة الأولى الثلاثة التي ورد بالثلاثة الأولى، تذكروا صحيح الزرارة الأولى ما للنوم، صحيح الزرارة الثالثة ما للفقرات الست اللي ورد فيها طهارة ونجاسة، وصحيح الزرارة الثالثة الموضوع مرتبطة بالصلاة عندما شك في الثالثة والرابعة. في هذه الصحاح الثلاثة لزرارة قد ورد التعبير الإمام أو ما مؤداه لا تنقض اليقين بالشك، يعني ثلاث عبارات ورد فيها ماذا؟ أنه فرض هناك يقين ونهي عن نقض هذا اليقين بالشك. ففي الاستصحاب ركنه الأساسي أو ركنه الأول أن يكون لك يقين سابق. لكن السؤال المطروح بين الأصوليين ما هو هذا السؤال؟ هل اليقين المأخوذ موضوعا في الاستصحاب أو ركنا في الاستصحاب مأخوذ اليقين بنحو الطريقية أو بنحو المحرزية والطريقية أو مأخوذ بنحو الموضوعية؟ بعبارة واضحة، بعبارة أخرى، هل لك عندما قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك فكأنه مشترط لإجراء الاستصحاب أن تكون على يقين، ولا استصحاب من دون يقين أبدا، فلا بد أن تكون حالتك الصادقة هي اليقين يعني العلم الاعتقاد الجازم وتشك بعد ذلك فلا تنقض اليقين بالشك؟ هل شرط الاستصحاب هو هذا الأمر أو لا؟ شرط الاستصحاب ليس اليقين والشك، شرط الاستصحاب أن تنكشف لك حدوث الواقعة، ولو انكشفت حدوثه عن طريق خبر الواحد، مو خبر الواحد ظني؟ مش هكذا قلوب الأصول، خبر الواحد ظني. فافترض أن الحالة السابقة ثبتت عندي مو باليقين، أنا لم أكن قد علمت بنجاسة الكتاب، أنا كان ثقة أخبرني بنجاسة الكتاب. هل هذا فأنا انكشف لي حدوث الحالة السابقة لا عن طريق اليقين بل عن طريق خبر الثقة الذي هو حجة؟ هل الاستصحاب يجري في هذه الصورة أو لا؟ إن قلنا بأن موضوع الاستصحاب أو ركن الاستصحاب هو اليقين بالحالة السابقة بحيث يكون لليقين موضوعية في إمكان إجراء الاستصحاب وقد أخذ القطع بنحو الموضوعية في المقام، فحينئذ نعم لا يمكن لك إجراء الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بخبر الثقة. أما إذا قلنا بأنه لا، المولى عندما قال لا تنقض اليقين مقصود لا تنقض من كشف لك من حالة سابقة، من كشف لك من حالة سابقة سواء كان الانكشاف انكشافا قطعيا أم كان الانكشاف انكشافا ظنيا معتبر، فالمناط على عدم النقض من كشف مو على عدم نقض اليقين بحيث يكون لليقين موضوعية. إذا قلنا بأن الحديث ناظر إلى عدم نقد اليقين، عدم نقد أخذ اليقين بما هو كاشف عن الواقع، وكل كاشف عن الواقع يكون حينئذ يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظه، فحينئذ نقول يمكن إجراء الاستصحاب إذا ثبتت الحالة السابقة بخبر الثقة. احكوا معي حتى نشوف إذا واضحة ولا مش واضحة. واضحة الفكرة؟
واضحة
جيد. الماتن يقول، الماتن رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول لنا؟ يقول لنا في المقام بأنه إذا نظرت إلى صحاح زرارة الثلاثة الأولى فبما أنها قد عبرت بأجمعها بقوله لا تنقض اليقين بالشك وقد أخذ الإمام كلمة اليقين في لسان الدليل، فأن عندنا قاعدة عرفية واضحة، ظاهر العناوين أحسنت الموضوعية وطلعت لي هي طلعت لي هي قلت على كل حال بس ظاهر العناوين الموضوعية، ظاهر العناوين الموضوعية، وهذا الظهور للعناوين في الموضوعية يقتضي أن يكون اليقين قد أخذ بعنوانه في الاستصحاب، فإنه لا يحق لك إجراء الاستصحاب إلا إذا كان عندك يقين سابق، أما إذا لم يكن لديك يقين سابق فليس لك إجراء الاستصحاب. لكن وقد تقدمت الإشارة، ما افتهمت مولانا؟
لا
لا ما نحن هذا النص يعني أنك لا تحتمل الخلاف أبدا، وأصلا ما في نص بالعالم يعني هو هذا تقسيم الدلالة، يعني أصلا فكرة أنه في الدلالات ما هو نص لا يحتمل الخلاف أبدا ولو 0.01%، هذا أمر من هذا بس من التقسيمات العقلية، ولأن كل عالمنا عالم الظهور نحن. وعلى كل حال يعني احتمال الخلاف هو كاف لإبطال النصية. وعلى كل حال لقد فينا الظهور لكونه حجة. النقطة اللي بدنا نقولها في المقام بأنه قد تقدم معنا وأشرنا نحن لكم إذا بتتذكروا، بس أنت ناسي، تذكروا فيما مضى قلنا لصحيحة عبد الله بن سنان مميزات. ماذا كان أحد مميزات صحيحة عبد الله بن سنان؟ كانت أحد نعم أحسن، لم يعلل فيها الإمام الاستصحاب بعدم نقض اليقين بالشك، بل علل الإمام إبقاء الحالة السابقة بقوله فإنك كنت على يقين من طهارته، أعرته إياه وهو عفوا ما كنت على يقين، أجبت العبارة نفسها أنا، فإنك أعرته إياه وهو طاهرون، فعلل الإمام الاستصحاب بثبوت الحالة السابقة مو باليقين بالحالة السابقة. وعندما يعلل الإمام الاستصحاب بثبوت الحالة السابقة هذا يعني أن نفس حدوث الحالة السابقة هي ركن الاستصحاب مو اليقين بالحالة السابقة، فأي كاشف عن الحالة السابقة كاف لإجراء الاستصحاب. ويمكن لنا أن ندعي بأن صحيحة عبد الله بن سنان قرينة على المراد من تلك الصحاح الثلاثة لزرارة، فيكون المقصود من لا تنقض اليقين بالشك أخذ اليقين بما هو طريق وكاشف عن حصول الحالة السابقة، مو أن أخذ اليقين بما هو موضوع في الحكم فعلا. طبعا هذه الدعوة أن نجعل صحيحة عبد الله بن سنان قرينة على تلك الثلاثة يعني أشعر بأنه مثل الحياة بالمقلوب، باعتبار أن صحيح زرارة الثلاثة هو الإمام في مقام بيان قاعدة، بصحيح عبد الله بن سنان لم يكن في مقام بيان قاعدة، تذكروا ما كان في قاعدة، قال له إنك أعرت إياه وهو طاهر، ما قالوش طلعنا قاعدة من الهوة يعني تلك الصحاحية في مقام بيان القاعدة، وتجي أنت رواية تطبيق من تطبيقات القاعدة تجعله ماذا؟ ما أدري، واقعا تحتاج إلى تأمل على
كل. كمان في ملاحظة أنه الإمام يحكي مع صاحب الثياب، يعني نفس صاحب الثوب، واضح أنه على يقين من طهارته هو شخصيا، يعني مش نقل خبر ثقة أو شيء حتى نقول، يعني لو ما تقلش اليقين بس واضح يتعامل مع الثوب لأنه هو متيقن الطهارة. شو أما لحال خبر الثقة نعم
يعني هو يعني بس هو
يعني قريني قد يكون إنه موصول فيها اليقين يعني مش موصول فيها
غالب الرجال
يعني مؤيد
أحسن، بس غالب الرجال ولا أقل بحياتهم بتعاملوا بالطهارة والنجاسة مو على اليقين بقى على إخبار ذي اليد، وذي اليد عادة هو المتولي هذه الشؤون فعلا، هو مش بذي اليد حتى يبني على الطهارة والنجاسة يقينا، يعني يبني على الطهارة
وأنه صاحب الثوب، هو صاحبه مش حدا ما فيه ثوب يعني
إيه، فليكن صاحبه، لا شو لي علاقة بطهارته ونجاسته أنا لا 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 ما بالضرورة إذا كنت صاحب، أنت مش صاحب اليد بمعنى ذي اليد اللي بتطهر وبتنجس، اللي بتطهر وبنجس هم مثلا إذا عندك إماء عندك أحد آخر يخدمك هو اللي بيطهر لك بينظف لك مو أنت، على كل حال ما بتذكر بالنتيجة، بس طبيعة البشر على كل حال أنه مش بالضرورة أنه يكون هو إذا كان الثوب على بدني فأنا أعلم طهارته يقينا، مش بالضرورة هذا، مع احترامي لتوجيهك والتفاتتك الشريفة. قال ذهب المشهور
إلى الكلام ما عادش عندنا شيء واحد بيثق مع كلمة اليقين صارت كتير محصورة بدائرة ضيقة جدا بالصريح
إيه لا بأس فليكن ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب، ومعنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي لها، مجرد ثبوت الحالة السابقة وانكشافها لك ولو بخبر الثقة هذا لا يكفي، لابد شو يكون؟ لابد أن تكون الحالة السابقة موجودة زائد أن تكون متيقنا بها، وإنما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقنة. هذا قطع موضوعي ولا قطع طريقي؟ موضوعي أحسنت.
موضوع.
وذلك لأن اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات، وظاهر أخذه يعني موضوعان، وظاهر أخذه موضوعان كونه كون اليقين مأخوذا على نحو الموضوعية لا الطريقية إلى صرف ثبوت الحالة السابقة. نعم في رواية عبد الله بن سنان رضوان الله عليه المتقدمة علل يعني الإمام الحكم الاستصحابي بنفس الحالة السابقة في قوله لأنك أعرته إياه وهو طاهر لا باليقين بها، وهو ظاهر في ركنية المتيقن من المتيقن نفس الحالة السابقة، نفس الطهارة والنجاسة مليقين بالطهارة، فهو ظاهر في ركنية المتيقن اللي هو طهارة الثوب في المثال لا اليقين، يعني لا اليقين بطهارة الثوب، وتصلح أن تكون قرين على حمل اليقين في سائر الروايات على طريقية إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة على كبرى الاستصحاب. أقول واقعا مشكل، وقد نشأت مشكلة، خذ لك بقى من مصيبة، إذا قلنا بأن الاستصحاب أخذ في موضوعه ماذا؟ اليقين بالحالة السابقة، ماذا أفعل بالنسبة للاستصحاب لهذه الروايات؟ هلأ أنت مثلا بالأحكام الشرعية كيف تستصحبون؟ تقولون كنت أعلم عن طريق خبر الثقة بأن هناك حكم شرعي، أشك باستمرار هذا الحكم، أستصحب بقاء الحكم. ما عرفك تستصحب لأنه ما عندك يقين بالحكم، عندك ثبت الحكم بخبر الواحد. إذا أخبرك الثقة بطهارة ثوبك ثم شككت بنجاسته، تستصحب بقاء ماذا؟ تستصحب بقاء طهارته، بس لا يمكن لك على هذا لأنه لم يعد لديك يقين بالطهارة. وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحدوث، وهي أنه إذا كان ركنا فكيف يمكن إجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالأمارة إذا دلت الأمارة على حدوثه وشككنا في بقائه مع أنه لا يقين بالحدوث، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة ثوب وشك في تطهيره أو على نجاسة الماء المتغير في الجملة. هذه كلمة في الجملة يعني أنا ذكرت فيها احتمالين موجودين عندكم بالورقة إن شاء الله تعالى، بس أحد الاحتمالات إجا معي هذا، أو على نجاسة الماء المتغير في الجملة يعني ما تغير في الجملة إما بلحاظ لونه أو طعمه أو ريحه، فالماء إنما ينجس تغير في الجملة بلحاظ الطعم أو اللون أو الرائحة، وشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير، فهنا لا يمكن لك إجراء الاستصحاب مع أنه لابد أن نجري الاستصحاب وحرفين يمين أن نجري الاستصحاب، فلابد أن نذكر التوجيهات لهذه المسألة. الوجه الأول بسيط كتير نذكره حتى غدا نأتي إلى الشيء الصعب إلى حد ما هو كلام الأخوند. هذا المطلب تقدم معنا فيما مضى اللي هو له علاقة بماذا؟ بقيام القطع الطريق، بقيام الأمارات مقام القطع الطريق والقطع الموضوع الذي أخذ بنحو الطريقية، تتذكروا فيما مضى؟ في عندنا بحث فيما مضى اسمه له علاقة بقيام الأمارات في مقام القطع الطريقي، ولا نسين بحث كله أنتم تقبروني؟
بلا مر علينا.
مر عليكم هذه الفكرة. إذا كانت مر عليكم هذا.
علم الإجمالي.
إيه بالي. إذا كان لديكم هذا، إذا كان لديكم تذكر لذاك البحث تطبيقه سهل. شيخ النائيني ماذا كان يقول لنا؟ كان يقول لنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوع المأخوذ بنحو الطريقية. لكزوا معنا بس، نحن نقسم القطع إلى ماذا؟ إلى قطع طريق وقطع موضوعي، صح؟ القطع الطريقي ما هو؟ هو ما أخذ كشف عن الواقع، وهنا لا إشكال بأن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي. يعني ما معنى الأمارة حجة؟ أنه هي طريق إلى الواقع، فجعلها المولى حجة في الكشف عن الواقع، فكان القطع كاشفا يقينيا عن الواقع، صارت الأمارة هي كاشف ظني معتبر من عند الشارع عن الواقع. هذا نسميه قطع ماذا؟ الطريقي، اللي هو مجرد نظارات لإراءة الواقع. عندنا القطع الآخر نسميه قطع ماذا؟ القطع الموضوعي. القطع الموضوعي كم له قسم؟ أحسنتم، ثلاثة أقسام. القسم الأول قطع موضوعي صفتي، القسم الثاني قطع موضوعي طريقي، والقسم الثالث قطع موضوعي فقط بما هو حجة. تتذكروا البحث ولا نسين؟
لا هذا نسينا التفصيل.
بل أحسنتم. القطع له عندما أخذ القطع موضوع في موضوع حكم شرعي في موضوع حكم شرعي، مثل عندما يقول بأن مقطوع الخمرية حرام، مقطوع الخمرية حرام، فلم يعد الموضوع الحكم ذات الخمر، صار موضوع الحرمة هي مقطوع الخمرية. هنا نسأل، مقطوع الخمرية حرام بأي معنى؟ بمعنى أنه اطمئنانك بأنه خمر دخيل في ثبوت الحرمة فأخذ القطع بما هو صفة موجبة للاستقرار، أو لا، مقطوع الخمرية حرام بمعنى أن القطع الكاشفية اليقينية للقطع أخذت في الموضوع الحكم، أو نقول مقطوع الخمرية حرام يعني ما ثبت بالحجة أنه خمر يكون حراما. الشيخ النائيني كان يقول بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية والمأخوذ بنحو المنجزية والمعذرية، بخلاف الأصول العملية فأنها لا تقوم مقام القطع الموضوعي إلا الثالث المأخوذ بنحو المنجزية والمعذرية فعلا. تتذكروا هذا البحث ولا لا؟
شيخ محمد الشارع نزله ما زال تعلم يعني المنجزين معذرية فقط أكثر ما تثبت منها.
لا، والكاشفية على رأي النائيني، لأن النائيني يرى مسلك جعل العلمية فيعتقد بأن الشارع قد نزل الأمارة منزلة العلم فعلا.
لا أنا بحكي على أصل العمل.
وعلى كل حال أوكي أحسنتم. إذا تذكرتم هذا الأمر، أنا على كل حال حتى ما لبكم كثير فبدي اياكم تروحوا تتذكروا ذاك البحث على رواء حتى يكون تطبيقنا غدا لهذا البحث ماذا؟ أمره سهل ويسير. بس راجعوا لذاك البحث، راجعوا بحث قيام الأمارة مقام القطع الطريقة ومقام القطع الموضوعي فعلا. هناك بحث شيق طرحناه سابقا نحن، جلستم بعتكم إياه أنا على كل حال PDF تقروه إن شاء الله تعالى حتى يتوضع عنكم الأفكار، والحمد لله رب العالمين.